إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بني الإسلام على خمس. وذكر من هذه الأركان الخمس الصيام، فالصيام ركن من أركان الإسلام، كتبه الله سبحانه وتعالى بمعنى أوجبه، وأمر الله سبحانه وتعالى بصومه بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهو فريضة من فرائض الله، وواجب متحتم من الواجبات التي أمر الله بها. واعلموا معشر المسلمين أن هنالك من الناس من له العذر الشرعي في إفطار هذا الشهر، فمنهم من يجب عليه عدة من أيام أخرى، ومنهم من لا يجب عليه ذلك وتجزئه ويجزئه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وذلك أن المفطرين على قسمين، فهنالك من المفطرين المعذورين عند رب العالمين سبحانه وتعالى من هو قادر على القضاء فعذره منقطع لا يستمر، فمن كان كذلك فله أن يفطر في شهر رمضان ما دام العذر قائما، ويقضي بعد ذلك عدة من أيام أخرى. ومن هؤلاء الذين أعذارهم منقطعة لا تستمر المريض والمسافر، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ويقول سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمراد بالمريض هو المريض الذي يرجى برؤه، ينقطع عذره، فهذا الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه العدة من الأيام الأخرى بعد أن يزول عنه المرض، فإنه يقضي تلك الأيام التي أفطرها، ويطول القضاء بين الرمضانين، بحيث أنه لا يؤخر القضاء حتى يدخل عليه رمضان الآخر، وهذا واجب عليه. فالأمر متسع خلال هذه الفترة ما بين الرمضانين، وبعد ذلك يحرم تأخير القضاء حتى يدخل رمضان الآخر. والمريض الذي له العذر في الإفطار هو إذا كان المرض هو إذا كان يشق عليه الصوم بسبب مرضه، أو كان ذلك المرض أو كان الصيام يزيد في مرضه أو كان الصيام يؤخر من برؤه وشتائه، فإذا كان كذلك فله العذر عند رب العالمين سبحانه وتعالى في الإفطار. وهكذا من هؤلاء المسافرون، المسافرون فمن سافر وخرج من موضع إقامته إلى موضع آخر فله أن يترخص بهذه الرخصة التي شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي رخصة الإفطار في شهر رمضان، وأن يقضي عدة من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد تنازع العلماء هل الأفضل في حقه أن يفطر وأن يقضي عدة من أيام أخرى، أو الأفضل في حقه أن يصوم إن كان قادرا عليه. في ذلك نزاع من أهل العلم، والأظهر أن الإفطار في حقه أحسن من الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال في حقه فعدة من أيام أخرى، ولأن الله سبحانه وتعالى قال في حق قال في هذه الرخصة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا أفطر فقد وافق رب العالمين سبحانه وتعالى في إرادته، ومن وافق رب العالمين سبحانه وتعالى في إرادته فهو في طاعة وفي أمر مستحب. فإذا أفطر فقد وافق ربه سبحانه وتعالى فيما أراد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولأنه إذا أفطر في شهر رمضان بسبب سفره أو مرضه فإن صيامه مكتوب من حيث الأجر والثواب. ففي البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا أفطر بسبب مرضه أو بسبب سفره كتب له الصيام مع أكله وشربه، أي كتب له أجر الصيام مع أكله وشربه. فإذا قضى بعد ذلك عدة من أيام أخر كتب له أجر القضاء، فجمع بين فضيلتين وجمع بين أجرين وجمع بين ثوابين، وهذا أعظم وأكمل في حقه. ولأنه جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إني أطيق الصيام في السفر، فهل علي من جناح أي من إثم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله، من أخذ بها فحسن، ومن صام فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على من أخذ بالرخصة لأن فعله حسن، وأن من صام رفع عنه الجناح أي الإثم، وما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن فعله هو أكمل وأعظم ممن حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد رفع الإثم. فالمريض والمسافر لهما أن يفطرا وأن يقضيا عدة من أيام أخرى، وعذرهما من الأعذار المنقطعة. وهكذا من أصحاب الأعذار المنقطعة الحائض والنفساء، ويحرم عليهم الصيام ويجب عليهم القضاء. الصيام محرم عليهما والقضاء واجب عليهما، وعذرهما من الأعذار المنقطعة الغير مستمرة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم الفطر أو الأضحى، ثم خرج إلى النساء وقال لهن: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبنا يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكثرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن. فقلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. خالف ذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حابت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحائض لا تصلي ولا تصوم وأن هذا من نقصان دينها، أي على دين بالنسبة إلى دين الرجل، فدينها ناقص بالنسبة إلى دين الرجل وعقلها ناقص بالنسبة إلى عقل الرجل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن معاذة قالت لعائشة رضي الله عنها، واللفظ لمسلم: هل لما تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أي هل أنت من الخوارج؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كنا يصيبنا ذلك، أي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر، أي من جهة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض النفساء أعذارهم من الأعذار المنقطعة، فالواجب هو القضاء عليهما ويحرم عليهما الصوم. وهكذا من أصحاب الأعذار المنقطعة المرضع والحامل، إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، إذا حصل الخوف إما على هذا وإما على هذا، فلهما العذر الشرعي عند رب العالمين سبحانه وتعالى في الإفطار. ولما كان العذر في حقهما من الأعذار المنقطعة، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم هو وجوب القضاء، وجوب القضاء مع وجوب الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وقد قال سبحانه وتعالى، أو جاء عند النسائي، جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال رضي الله عنه: ثبتت في حق الحبلى والمرضع، ثبتت في حق الحبلى والمرضع، يعني الإطعام، ما زال محكما غير منسوخ في حق الحبلى والمرضع. فالمرضع والحبلى إذا أفطرتا بخوفا على نفسيهما أو على ولدهما، فإذا زال هذا العذر فالواجب هو القضاء، وأن يطعما عن كل يوم مسكينا. وهكذا من أصحاب الأعذار المنقطعة من خاف على غيره، الحامل قد تخاف على حملها، والمرضع قد تخاف على رضيعها، وهنالك من يخاف على غيره في غير هاتين الصورتين، كمن يخاف على شخص أن يموت يحتاج إلى التبرع إلى الدم، نزف دمه فيحتاج إلى التبرع في الدم، فيجوز للشخص أن يتبرع لغيره بالدم في نهار رمضان إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ويعد مفطرا ويقضي عدة من أيام أخر. وهو شبيه بحال المرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما، وهنا الخوف على شخص أجنبي، فهذا عذر شرعي ينقذ الإنسان إنسانا، ينقذ المسلم مسلما من الموت إذا اضطر إلى ذلك ولم يمكن أن يؤخر إلى الليل. فإن كان يمكن تأخير إلى الليل فالواجب أن يؤخر إلى الليل، ويكون التبرع بالدم في الليل. والتبرع في الدم يأخذ أحكام الحجامة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحازم والمحجوم، أفطر الحازم والمحجوم. فهو من جملة المفطرات عن الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن كما عرفنا إن دعت الضرورة إلى ذلك لإنقاذ نفس فإن ذلك يشرع، ويصير الصائم مفطرا ويجب عليه أن يقضي عدة من أيام أخرى. وهكذا إذا احتاج أن ينقذ شخصا من غرق أو حرق أو غير ذلك من أسباب الهلاك، وعلم أنه لن يستطيع أن يقوم بإنقاذه إلا إذا أفطر بشرب ماء أو نحو ذلك، فإذا دعته الضرورة إلى ذلك فله أن يفطر لإنقاذ من أراد أن ينقذه، وله العذر عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ويقضي عدة من أيام أخر. فهؤلاء أصحاب الأعذار المنقطعة لهم أن يفطروا وأن يقضوا عدة من أيام أخر. هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلم معاشر المسلمين أن من جملة المعذورين في الإفطار من كان عذره من الأعذار المستمرة التي لا تنقطع، تستمر به حتى يأتيه الموت. فأصحاب الأعذار المستمرة لهم أن يفطروا في نهار رمضان وأن يطعموا عن كل يوم مسكينا. ومن هؤلاء الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. وقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعما عن كل يوم مسكينا، فليطعما عن كل يوم مسكينا. وثبت في مصنف أبي شيبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما كبر سنه أفطر في شهر رمضان وكان يطعم عن كل يوم مسكينا. فهؤلاء عذرهم مستمر، الشيخ الكبير والمرأة العجوزة، المرأة العجوز، هؤلاء أعذارهم من أعذار مستمرة، فلهما أن يفطرا وأن يطعما عن كل يوم مسكينا. ويكون الإطعام إما في آخر الشهر، في آخر الشهر يطعم عما مضى وذلك مما يجزئ، والأحسن والأكمل أن يكون الإطعام في كل يوم، في كل يوم يخرج طعاما للمساكين في كل يوم، ولا يتقدم الإطعام على شهر رمضان كما يفعل بعض الناس، ربما يخرج طعام شهر في شهر شوال، يخرج الطعام عن نفسه إن كان كبير السن أو به مرض يجبره، أو عن والديه في شهر شعبان أو في شهر رجب يتقدم ذلك، وتقدم ذلك مما لا يجزئ، لأن العبادة لم تجب بعد، لم يجب عليه الإطعام بعد، فإنما يخرج ذلك في كل يوم. وإن أخر ذلك فلا بأس، كأن يفطر 10 أيام ثم يطعم 10 مساكين، ثم يفطر 10 أيام ثم يطعم 10 مساكين، فإنه لا بأس بذلك. والأحسن أن يكون في كل يوم بيومه، لما فيه من المبادرة في مرضاة الله عز وجل، والمسارعة إلى أداء الواجب والمبادرة إليه، وهذا أكمل وأحسن في حقه. وهكذا من هؤلاء المريض الذي لا يرجى برؤه، وقد ثبت عن عباس رضي الله عنه أنه قال عند أن قرأ الآية السابقة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: لا يرخص إلا للذي لا يطيق، لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام، أو المريض الذي لا يشفى، أو المريض الذي لا يشفى، أي يرخص لهما، يرخص لهم في الإفطار في نهار رمضان، وأن يطعما عن كل يوم مسكينا. فهؤلاء هم أصحاب الأعذار، من أعذارهم منقطعة ومن أعذارهم مستمرة، لهم الرخصة من رب العالمين سبحانه وتعالى بالفطر، لكن منهم من يقضي عدة من أيام أخر
ومنهم من يكتفي بمجرد الإطعام، ومنهم من يجمع بين الأمرين بين القضاء والإطعام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم يسر لنا صيام هذا الشهر وقيامه، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا صيام هذا الشهر وقيامه، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يسر على المعسرين، واخض الدين عن المدينين، وعاف مبتلى المسلمين، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ومن أراد بها شرا وكيدا ومكرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واكف المسلمين شره، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.